see it.
انتوا دلوقتي بتسمعوا اضواء نجوم التسعينات وحلقه جديده مع علي العقيدي.
اضواء نيون الاعلانات انا كل الحاجات والراديوهات انا فيديو بنظام البنس كام والسعر انا.
مساء الخير، ازيكم يا جماعه وحلقه جديده واضواء نجوم التسعينات. لو انت واحد من المهتمين بالابراج فانت اكيد عارف ان الشخص الجوزائي جواه شخصيات كتير، ونجمة حلقتنا النهاردة خير دليل على ده. فشوية تبقى حلوة، شوية رايقة، شوية غريبة. حلقتنا النهاردة عن الشمس الجريئة، حنان. القاهرة شبرا 29/5/64، كان يوم على موعد مع ميلاد صوت تسعيناتي مهم جدا، حنان أحمد محمد. اتولدت حنان في أسرة كلها صوتها حلو، باباها ومامتها وحتى أخواتها اللي كانت هي أصغرهم كان برضو صوتهم حلو، وما كانتش مدركة قوي وهي صغيرة يعني إيه غنى ومزيكا، لكنها كانت متأكدة إنها بتحب تغني وخلاص. الموضوع مع حنان بدأ من بدري، من قبل حتى ما تدخل المدرسة. والدتها خدت بالها من ده وشجعتها وهي ما كدبتش خبر، وكانت بتحفظ أي لحن تسمعه بسرعة جدا، بالذات أغاني شادية. ومن أول يوم دخلت فيه المدرسة أستاذة الموسيقى خدتها عشان تبقى سوليست في فرقة المدرسة، ومن يوميها وحنان ابتدت تغني. تيجي حفلة في البيت حنان هتغني، يعملوا عيد ميلاد حنان هتغني، فرح في المنطقة يطلعوا حنان تغني، لدرجة أن نظرة المدرسة بتاعت ابتدائي كانت بتقعدها على المكتب عندها وتخليها تغني لها لشادية. دخلت حنان الاعداديه والموضوع ما اختلفش كتير بالنسبه لنظره المدرسه هنا برضو، واللي حبت صوتها جدا وهي اللي شجعتها تسمع لأم كلثوم. طول الفترة دي حنان ما كانش في بالها اي حاجة عن الغنى غير انها بتحب تغني وخلاص، لحد ما خلصت الاعدادي وكانت المفروض هتروح تقدم تاني يوم ورقها في الثانوي العام. وبالصدفة البحتة صاحب اخوها قال لمامتها يا طنط حنان صوتها حلو، واقترح عليها تقدم لها في معهد الموسيقى التابع لأكاديمية الفنون لان هناك بيدرسوا ثانوي موسيقي. طبعا حنان ما نامتش يومها من كتر الحماس وفضلت تتحايل على مامتها تقدم لها في المعهد لحد ما وافقت اخيرا. راحت حنان عشان تقدم في معهد الموسيقى ودخلت اختبار القدرات وغنت يا أعز من عيني ليلى مراد، وكانت اللي بتمتحنها وقتها هي الراحلة دكتورة رتيبة الحفني عميدة المعهد بنفسها. الغريب ان حنان كانت ناوية تدرس كمانجا، لكن دكتور رتيبة أعجبت بصوتها جدا وقالت لها لأ، انت صوتك حلو فهتخش أصوات، واختارتها كمان عشان تكون سوليست في فرقة أم كلثوم وكانت أصغرهم سنا وحجما. دخلت حنان المعهد وبعد وقت قليل جدا عمل عمار الشريعي مسابقة عشان يكون فرقة الأصدقاء، لكن حنان ما كانتش عايزة تروح تقدم وكانت خايفة جدا عشان ناس كتير من المعهد راحوا ما تقبلوش. حتى لما علاء عبد الخالق اتقبل من عمار الشريعي زي ما اتكلمنا الحلقة اللي فاتت ورشح له زمايله في المعهد، حنان ما كانتش عايزة تروح برضه. وهنا يجي دور دكتورة العود مدام عفاف اللي أصرت على حنان إنها لازم تروح، وقالت لها بصي بقى لو ما رحتيش أنا هسقطك في العود. حنان وافقت بالعافية وطلبت منها ان لو صوتها طلع وحش ياريت استاذ عمار ما يقولهاش. راحت حنان وغنت ان راح منك يا عين لشادية، بعدين عمار الشريعي سألها تعرفي تغني لعبة الايام، قالت له اعرف وغنتها، وكان مبسوط منها جدا وكل شوية قولها افتحي صوتك كمان. وبعدين غنت لسه فاكر قلبي لأم كلثوم، وطبعا اتقبلت عشان تكون مع منى عبد الغني وعلاء عبد الخالق الضلع الثالث لفرقة الاصدقاء. بعد فترة اضطرت حنان تسيب فرقة ام كلثوم عشان ما كانتش عارفة توازن بين الاتنين، لكنها في الوقت ده كانت صغيرة جدا، اولى ثانوي يعني حوالي 15-16 سنة، فكانت شقية وبتحب تخرج مع اصحابها وعايزة تعيش سنها بقى وكده، وكانت بتغيب كتير عن البروفات بتاعة الفرقة وما كانتش مقدرة قيمة الشيء اللي هي فيه، لكن ده ما يمنعش انها اكتسبت حاجات كبيرة جدا في فترة التلات البومات بتوع فرقة الاصدقاء. حتى عمار الشريعي كان دايما يقول انها اكثرهم ثباتا على المسرح، بتقف وكأنها مولودة عليه. وخلال التجربة دي الأغاني الاجتماعية اللي كانت الفرقة بتعملها غنت حنان ثلاث أغاني لوحدها، هما ياريت، عندي صاحب، وهعيش، وكان واضح جدا أنها صوت مختلف ومميز وتقدر تعرفه من وسط ألف غيره.
عندي صاحب كل عجايب طالب خايب
تألقت حنان مع الفرقة في ألبوماتهم وحفلاتهم الكتير، وفي نفس الوقت كانت لسه بتدرس في المعهد، وفي إحدى رحلات المعهد للفيوم اتعرفت حنان على معيد لسه متعين جديد وكان رايح معاهم مشرف على الرحلة، وحصل بينهم تفاهم كبير أدى بعد كده للارتباط والجواز، وكان المعيد ده هو الملحن اللي لسه بيبتدي مشواره الفني خليل مصطفى. اتجوزوا وخلفوا طفلهم هشام سنة 83، ومع سنهم الصغير والمسؤوليات الكتير وعدم النضج الكافي فكان قرارهم ان حنان تبطل غنى، وكمان عشان تقدر تذاكر وتاخد البكالوريوس، وده للأسف كان واحد من الأسباب اللي خلت فرقة الأصدقاء تتفركش وما تكملش. قعدت حنان في البيت عشان تخلص دراستها، لكن خلال الوقت ده اكتئبت جدا وما كانش ليها نفس تعمل اي حاجة وطول الوقت بتعيط، واكتشفت مع دكتور صاحب اخوها ان ده حصل بسبب بعدها عن المزيكا، فبقت تروح الاستوديوهات تسمع مزيكا بس عشان تحس ان حالتها احسن شوية، وطول ما قاعدة في البيت كانت بتفضل تدندن وتغني مع نفسها، فاقترح عليها الدكتور انها ترجع للمزيكا من تاني. وبعد مناقشات بينها وبين جوزها استقروا اخيرا على رجوع حنان للغنى، وبحكم الصداقة اللي كانت بين خليل مصطفى والفنان علي الحجار لما لحن أغاني كان إحساسي صحيح وعنوان بيتنا وهتوه، فكان في اقتراح إن حنان تعمل أول ألبوماتها مع شركة إنتاج كان علي الحجار شريك فيها، وكانت الفكرة إن الألبوم هياخد شكل كلاسيكي وطربي شوية، لكن علي الحجار نصحها إنها تغير الاتجاه ده. في نفس الوقت يزورهم علاء عبد الخالق في البيت عشان يقول لهم ان شركه سونار عايزه تتعاقد مع حنان وانها تنضم للشركه كأحد الأصوات الجديدة في رحلتهم لتغيير شكل المزيكا. راحت حنان لشركة سونار وقعدت مع هاني ثابت وكمال علماء أصحاب الشركة عشان يتفقوا ويشوفوا إيه الشكل المناسب اللي حنان المفروض تبدأ بيه. فكانت حنان متعودة بسبب دراستها في المعهد على الأغاني الكلاسيكية طبعا، اللزمات الموسيقية الطويلة، مطرب يغني ويستنى شوية وبعدين لازمة تاني وهكذا، وكانت عايزة تعمل أغاني طويلة فيها عرب واستعراضات، لكنهم في الشركة كانوا بيفكروا يكملوا شكل التغيير اللي بدأوه واقترحوا عليها تبدأ بستايل مختلف، فما كانش فيه وقتها أي مطربة بتعمل أغاني قصيرة أو أغاني فيها ابتسامة ومرح. حنان ما كانتش مقتنعة خالص، بس كل الأراء كانت ضدها، ولأنها ما بتعملش حاجة مش مقتنعة بيها فوافقت أخيرا، لكن بعد ما بذلت مجهود كبير عشان تقتنع، وبدأوا يقدموا صوتها للجمهور في تجربتين مع حميد الشاعري واللي كانوا بيراهن عليه في تغيير شكل المزيكا، فاستعان بيها حميد في ألبومه سنين عشان تغني أغنية سافر، وعمل معاها دويتو في الألبوم اللي بعده أكيد سنة 86 بأغنية مسرنا نعود، وكانوا كافيين عشان يبان للشركة إنها اختيار موفق جدا.
انتوا دلوقتي بتسمعوا أضواء نجوم التسعينات مع علي العقيلي.
وقتها شركة سونار كان عندها اتجاهين ماشية فيهم مع بعض، الأول هو منير بتجربته مع فرقة يحيى خليل ومزيكا الجاز والفانك ومواضيع الأغاني الغير تقليدية اللي بيعملوها، والتاني هو حميد زي ما قلنا بشكل الأغاني الشبابية اللي كان بيحاول يخلقها سواء لنفسه أو لغيره، واللي بدأت بألبوم مرسال لعلاء عبد الخالق، وقرروا في الآخر إنهم يعملوا الحنان خلط بين التجربتين بحيث إن يحيى خليل وفرقته هيتولوا التوزيع الموسيقي لكن بمواضيع بسيطة قريبة من الشباب وكمان تناسب مرحلة حنان العمرية كبنت في بداية العشرينات. وبالفعل ابتدوا يشتغلوا على ده وطلعوا أول ألبوماتها حلوة واللي نزل في بداية سنة 87. هتلاحظ الموضوع الخفيفة دي بسهولة من أسامي الأغاني حتى، زي حلوة، عقد الفل، حبة عيال مجنين، شجر الأحلام، واللي كانت بتقول فيها لسه بنت في أولى جامعة على السلالم لسه طالعة. وباستثناء حبة عيال مجنين اللي كانت شرقية شوية، فباقي الأغاني كان فيها اعتماد كبير على البركشنز والدرامز والجيتارات، بالذات الباس جيتار وطبعا الكيبوردز بشكل عظيم جدا. ومفيش أحسن من أغنية غريبة عشان توضح لك ده. الأغنية كانت اللحن الوحيد لحميد الشاعري في الألبوم، لكنها بالنسبة لي من أجملهم ومن أجمل أغاني حنان في المطلق. وكمان استعانوا بيها سنة 2020 في سيزون 2 للمسلسل الأمريكي رامي، واللي كان من بطولة الممثل المصري الأمريكي رامي يوسف. وقعدت الفترة دي في تقديم حاجات قديمة أو من الفلكلور، فقدمت حنان أغنية ولا يا ولا للفنان عبد الغني السيد، واللي غناها سنة 44 في فيلم شارع محمد علي. وكانت حنان معترضة عليها في البداية عشان اتغنت قبل كده، لكنهم أقنعوها لأنها كانت بتغنيها حلو جدا. كمان عملت أغنية هات الحب بلحن من الفلكلور الليبي، واللي كان غنى عليها حميد قبل كده أغنية وين أيامك وين. واعتقد بأنك لو سمعت الأغنية دي هتحس إنك بتعمل ريمكس معمول الفترة دي مثلا، أو بالكتير قوي من 3-4 سنين. البيت والأصوات الالكترونيك في الباك جراوند مع صوله عظيم للباس جيتار شيء مبهر. الألبوم كان عبارة عن تجربة موسيقية دسمة ومميزة، وفيها مجهود كبير معمول في المزيكا والسولوهات بوجود يحيى خليل وعزيز الناصر وفتح سلامة، وفي الكلام بشعرة زي شوق إحجاب وعصام عبدالله وحسن الصيد وجمال بخيت ومجد النجار، وناس بتلحن زي جمال بشارة وحميد الشعري، فكان لازم يقدموا شيء مختلف. لكن طبعا ما ينفعش ننسى ان اتنين من أهم أبطال الألبوم ده هم الشاعر رضا أمين والملحن خليل مصطفى، واللي كانوا عاملين أغنية اسمها السهرة تحلى، لكن حنان رفضت تغنيها عشان كانت شايفة انها كبنت ما ينفعش تقول السهرة تحلى. وفضلت الاغنية تعدي على ناس وكلهم رفضوها، لحد ما وصلت في الاخر للفنان مدحت صالح اللي عملها وحقق بيها نجاح كبير جدا. نفس الكلام بالظبط حصل بعدها في اغنية تانية لنفس الاتنين دول، حنان رفضتها برضو، وكان المفروض مدحت صالح هيغنيها لكنه سابها لحنان تاني بعد ما اخيرا اقتنعت بيها، وكانت معترضة على جملة فيها بتقول للموجة الشقية في بحور اسكندرية، عشان يعني مش حابة تغني البلد من بداية غناها وكده. لكنهم اقنعوها برضو وعملت الاغنية بعد معاناة، وصورتها فيديو كليب كمان عشان يشاء القدر وتبقى دي انجح واشهر اغنية في تاريخ مشوارها كله تقريبا، وترتبط باسمها مدى الحياة، أغنية الشمس الجريئة. الألبوم نازل في شتاء 87 وبالتحديد في شهر يناير، وأول مرة حنان سمعت فيها أغنية الشمس الجريئة كانت ماشية في المطر في يوم وحد مشغلها في الشارع، فتخضت وخافت أن حد يقول نقد عليها أو حاجة، وجريت روحت بسرعة وهي بتعيط. لكن الأغنية حققت نجاح كبير جدا 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 أكتر من المتوقع، وتشهرت أكتر بكتير كمان مع دخول الصيف وطبعا بالذات في اسكندرية، وخلت حنان تعدي مراحل كتير من أول ألبوم وتأثر على نفسها مسافات ومسافات، لدرجة أن الأغنية اتشهرت وقتها أكتر من حنان نفسها. حبة حبت شركة سونار تستغل النجاح اللي حققته حنان وما استنوش كتير، واشتغلوا على تاني ألبوماتها واللي نزل بعد 9 شهور بالظبط من الألبوم الأول. النجاح ده خلاهم يجربوا شيء جديد مع حنان، عشان كده نقدر نعتبر الألبوم ده مرحلة انتقالية. فغيروا فرقة يحيى خليل، وبالتالي ده صاحبه شوية تغيير في طريقة التوزيع والإيقاعات المستخدمة، لكنهم حافظوا على المزيكا اللي كان مبذول فيها مجهود، وكمان كملوا في نفس المواضيع الخفيفة اللي تناسب سن حنان، وعشان كده استعينوا بالموزع الشاب طارق مدكور تلميذ فتحي سلامة، واللي كان متابع طريقة توزيعه وحقق نجاح مش بطال بأغاني اللي عملها لعمرو دياب قبلها بسنتين في ألبوم غني من قلبك. وزع طارق مدكور 5 أغاني في الألبوم ده وحاول ينوع فيهم، فظهرت لنا أغاني شرقية بحتة زي بناتي عنب، كلمات جمال بخيت، وألحان خليل مصطفى، وأغاني فيها ميكس بين ستايل التوزيع الغربي لكن مع شوية إيقاعات وآلات شرقية زي قلب الشقي، كلمات عادل عمر وألحان حميد، ويا دنيا حبينا، والبحر كان عطشان بالقانون اللي فيهم مع التسقيف، وكانوا كلمات رضا أمين وألحان جمال لطفي وخليل مصطفى. والأغنية الأخيرة كانت أغنية بنوتة، واللي نفذها بشكل حلو جدا غالب عليها الغربي أكتر، مع صوت الكرال المميز وجمل الباركشنز والجيتارات والساكس، وكانت كلمات رضا أمين برضو ألحان إبراهيم رجب، وتسمى الألبوم باسمها. باقي الأغاني شفنا 4 موزعين تانيين، زي سمير حبيب مؤسس فرقة الجيتس بأغنية قلبي من ألحانه، وكلمات عبد الرحمن أبو سنة ومحمود عبد الحليم، وكانت معها أهدى شوية وفيها استخدام للكمانجات ومساحات للصوت، وكمان حميد الشاعري وعماد الشاروني في أغنية ليلي بالباركيشنز والباس جيتار. أما الموزع الأخير عمرو عبد القادر فوزع ميدلي حليم، واللي كان اقتراح من الشركة إن حنان تغني حاجة لمطرب قديم، لكنها زي ما كانوا مسمينها حنان لأ من كتر ما بتعترض رفضت برضه، والمرة دي يمكن كان عندها حق تخاف شوية من فكرة إن تغني حاجة الحليم، خصوصا ان اي غلطة الناس مش هترحمها، والصحفيين لما عرف الموضوع من قبل ما الاغنية تنزل اساسا هجموها كتير جدا، فجالها شك وحالة احباط، لكن لما هديت شوية اقتنعت وبدأت تختار الاغاني اللي هتتحط في الميدلي، فغنت مثلا ضحك ولعب وجد وحب، اول مرة تحب يا قلبي، على قد الشو، ايوة يا دنيا، وكانت وهي صغيرة بتغلط في اغنية اول مرة تحب يا قلبي وبتغنيها افرح وملدني اماني، فكانت مصرة تحطها في الميدلي عشان تقولها صح المرة دي. نزل الألبوم والتاني مرة على التوالي الأغنية اللي كانت خايفة منها حنان تبقى هي سبب شهرتها، لكن المرة دي في الوطن العربي مش بس في مصر، وعلى عكس ما كانت حنان بتتهاجم هنا في صفحات المجلات، اتشهر مثل حليم جدا في الدول العربية وبالذات في الخليج، وكانت الأغنية بتكسب في معظم الاستفتاءات اللي بتدخلها، وصورتها كذا مرة منهم مرة في تلفزيون الأردن مع المخرج حسيب حبيب في برنامج مسرح النجوم. رغم ان نجاح ألبوم بنوتة في مصر ما كانش بنفس القدر اللي نجح بيه في الدول العربية، لكن بكل تأكيد كان خطوة مهمة جدا سواء في الناحية الجماهيرية الحنان برا مصر او حتى على المستوى الفني، لانه كان مرحلة انتقالية زي ما قلنا قبل التحول الكامل لشكل موسيقى الجيل في ألبوماتها، وده اللي حصل بداية من ألبوم بسمة واللي نزل في اواخر صيف 88. رتم سريع، إيقاعات شرقية وتسقيف مع ألحان قوية بآلات غربي، ده باختصار كان الطابع الغالب على الألبوم بشكل أقرب لأغاني البوب. فتلاقي مثلا أغاني زي هيل هوب توزيع عمرو عبد القادر، أو ساكت ليه ألحان أحمد منيب وتوزيع طارق مدكور، واللي وزع برضو أغنية سماح، وأغنية هاتوا الحب اللي كانت ألحان وتوزيع حميد، وكانوا الأربع أغاني دول بيمثلوا الجانب الأكبر من الأغاني المفرحة اللي اتشهرت بيها حنان بعد الألبوم ده. وبشيء كبير من الكرياتيفيتي اتعملت الأغاني دي كليبات، منهم اللي في جنينة ومنهم اللي في مركب عن النيل، باستثناء أغنية هات الحب اللي كانت حنان راكبة فيها عربية مكشوفة قديمة كده وبتغني. قدمت حنان برضو أغاني فيها لمسة حزن زي عيون حبيبي ألحان مجدي رشوان وتوزيع المبدع يحيى غنام، فكانت ماها أبطأ شوية ولحنها قوي جدا وفي مساحات للصوت مع شكل غربي للمزيكا وجمل ساكس وباس جيتار ووزع وتريتها عماد الشاروني. لكن بدون شك فاللي نجحت أكتر كانت أغنية في الشارع ده مدرستي كلمات رضا أمين، واللي أكيد إنك بمجرد ما تسمعها بالتوزيع الجميل من عمرو عبد القادر وصوت الكولة والكمانجات اللي فيها هترجعك سنين كتير قوي لورا مع شريط ذكرياتك. وزي كل ألبوم لحنان بقى فيه مكان ثابت لأغنية من الفلكلور، وكان الاختيار المرة دي على أغنية زينة والله زينة واللي غناها الفنان محمد الكحلاوي في فيلم طاقية لخفة سنة 44، وعملتها حنان فيديو كليب بالشكل البدوي بكام خيمة وشوية نخل وصبار وجمال وحاجات كده، وكانت التوزيع الثاني الحميد في الألبوم، لكنه مع عادل عمر اللي كتب 7 أغاني وإبراهيم فهمي اللي لحن 4 عمل أغنية تانية أقل ما يقال عنها إنها كانت سبب في نقل عظيمة في مسيرة حنان الفنية بشكل هي نفسها ما كانتش تقدر تتخيله. وكالعادة يعني من غير ما اقول لازم تكونوا عارفين ان حنان رفضتها في الاول لدرجة انها كانت بتعيط عشان ما تغنيش الاغنية دي، اغنية بسمة، وكانت معترضة جدا على جملة فيها بتقول خد خد هات هات خد لك نايب سيبك من الدنيا الخوافة. حاولوا بكل الطرق يقنعوها مفيش، لحد ما في مره كانت عامله عيد ميلادها في البيت وكان موجود ناس اصحابهم اجانب، فغنت الاغنيه قدامهم وعجبتهم جدا وطلبوا منها تعيدها كذا مره، فاقتنعت حنان في الاخر وعملت الاغنيه وصورتها كمان فيديو كليب وتسمى الالبوم باسمها بسمه. وبمجرد نزول السوق حقق نجاح وشهره كبيره جدا في مصر والدول العربيه بالذات في الشام، وكانوا مسميين الاغنيه هناك الدنيا الخوافه وكل شويه يطلبوها منها في الحفلات، فكانت ممكن تغنيها 7-8 مرات مثلا في الحفله الواحده. الموضوع ما وقفش هنا، ما اقتصرش بس على مصر او الدول العربيه، فتفاجئت حنان في يوم بجواب جاي لها من فرنسا بيقولوا لها ان الاغنيه خدت المركز الاول في استفتاء هناك لافضل اغاني البوب في الوطن العربي، وانهم معجبين جدا بمزيكتها بالذات بالدخله من البنتاتونيك للبياتي، وبيدعوها عشان تعمل هناك جوله حفلات وتعرض اغانيها في باريس. اتشهرت الاغنيه جدا وكانت بتتعرض كتير على القنوات الفرنسيه بالذات في برنامج ديمونش مختار اللي كان بيجي كل يوم حد بعد الظهر، وده فتح لها الباب مش بس عشان سافر فرنسا، لا ده خلاها تلف العالم كله، فرنسا واوروبا وامريكا، وده ساعدها كتير انها تتطور وتعمل لنفسها شكل وستايل مميز سواء في اغانيها اللي اتشهرت بالابتسامه والفرح او في طريقه غناها اللي نضجت بشكل اكبر، وكمان في حركتها وتفاعلها مع الجمهور وثقتها على المسرح زي ما واضح في فيديوهات حفلتها في باريس بالرقصه اللي نقدر نقول عليها اقرب للتويستنج دانس.
انتوا دلوقتي بتسمعوا اضواء نجوم التسعينات مع علي العقيلي.
والان جديد من هوستس، كيك شوكولاته هشه جواه كريمه ألز، غطوه شوكولاته وبس. دينج دونج دينج دونجز، ازاي لسه ما جربتوش؟ انا ما اعرفش، من هوستس الامريكي.
النضوج اللي حصل لحنان بسبب سفرها كتير وحفلاتها وممارستها الغنى بشكل شبه يومي خلاها تتحول من صوت طفولي بيغني باحساس وملوش دعوه بنصايح حد لصوت بيدور على مناطق القوه فيه عشان يطلعها، وزي ما كان راي عمار الشريعي فيها دايما انها اقوى في اغاني الشجن من الاغاني الخفيفه، فقررت انها تستغل ده في الالبوم الجديد اللي كانت بتجهز له واللي نزل في صيف سنه 90 باسم رايقه. فضلت جملة موسيقى الجيل اللي اتكتبت على الكفر في ألبوم بسمة مكملة معاها في الألبوم ده كمان، لكن المرة دي استولى حميد على توزيع الألبوم بالكامل واستعان برجالته الأكثر دراية وخبرة بطريقة شغله بموسيقى الجيل، فلحن إبراهيم فهمي 6 أغاني وكتب عادل عمر 4 ولحن حميد أغنيتين. ولو أنت مركز في الحلقة فهتقول لي أمال فين خليل مصطفى ما ظهرش بقاله ألبومين يعني؟ هقول لك فعلا ده حقيقي عشان كان انفصل هو وحنان واتجوزت بعد كده بفترة كمال علماء أحد مالكي الشركة. الألبوم ده نقدر بكل بساطة نقسمه لجزئين، مميزين. أولهم هو الأغاني اللي فيها فرحة، وكانوا ثلاث أغاني بس، هم رايقة كلمات حسن الصيد، ومن بدري كلمات مصطفى زكي، وزي زمان كلمات إبراهيم فهمي. ودي اتشهرت بشكل كبير جدا في تركيا بسبب إنها نزلت في ألبوم اسمه مزديكي، وكان عبارة عن تجميع الأغاني المصرية باعتبارها رقصات شرقية، وكانت بتشتغل في كل الأفراح وليالي الحنة هناك في التسعينات. اما الجزء الثاني فكان الاغاني الحزينه شويه، زي يا ليلي بالعود والقانون والدف، واه يابا بالاكورديون، وحبيت يانا بالكولا، ومعاك بجمله الساكس اللي كانت متاخده من اغنيه حبينا يا بوي لعمرو دياب، واللي نزلت في البوم شوقنا سنه 89. الاغاني دي وان كانت اغلبها ايقاعيه، لكن حنان قدرت توصل حاله الشجن بصوتها، ووصلت لقمه تالقها في اغنيه كنا زمان، واللي بدون شك هي واحده من اجمل اغاني حنان طول مشوارها. وكانت هي صاحبه فكره الاغنيه دي لما طلبت من الشاعر سليم عبد الحليم انه يكتب حاجة عن حالة التحول اللي بتحصل في مصر من هدم للأماكن الأثرية والقصور وكده، فكتب كلمات معبرة مع لحن عظيم لإبراهيم فهمي وحميد غلف، ده برتم هادي وبيت ماشي معاها وساكس بيخدموا كلهم على صوت حنان وطريقة غناها الجميلة، مع دخول الإيقاعات الشرقية اللي بتخلق حالة شجن حلوة. حتى الكليب ورغم بساطته فكان معبر جدا عن حالة التوهان اللي فيها. نجاح الألبوم في المبيعات وفي الأفراح مع الناس كان شيء مهم جدا بالنسبة لحنان، لأنه عمل لها وجود أكبر على الساحة، وبلغة السوق كده نطقها، فبدل ما كانت أغانيها أشهر منها بقت دلوقتي حنان أحد أكبر نجوم الوسط الغنائي بالنسبة للأغنية الشبابية، وكمان خدت أحسن مطربة في مصر في أكتر من استفتاء. توالت أعمال حنان وبدأت تنتشر أكتر، وعملت في الفترة من 89 ل 91 حاجات تانية، فشوفناها بتشارك الطفلة فافا بنت الملحن إبراهيم فهمي في أغنية لو حبينا، وشاركت مع حميد وفؤاد وإيهاب توفيق وهشام عباس ونجوم تانية في أغنية العالم آمن اللي عملوها الحرب الخليج، واستعانوا بيها في مشهد وهي بتغني في نايت كلاب في مسلسل وتدور الدوائر، وكمان عملت أغنية للأطفال للعيد، ده طبعا غير ألبومين الكوكتيل لقاء النجوم 1 و2 واللي غنت فيهم 4 أغاني، أما يا غالي وأجمل دنيا وكل العيون، وطبعا أغنية ضلاية شجرتنا اللي كانت أجملهم وكانت دويتو بينها وبين الكب. ندخل على الألبوم الخامس لحنان تستاهل، واللي كالعادة سيطر عليه الاسمين المعتدين، فكتب عادل عمر 6 أغاني ولحن إبراهيم فهم 4، ما اكتفاش حميد بتوزيع الألبوم كله لكنه كمان لحن 4 أغاني، والأغنية الوحيدة اللي كانت ألحان حد غيرهم كانت أغنية إرمي التماسي ولحنها المطرب الجميل مصطفى قمر، وكانت كلمات سامح العجم. الألبوم سيطر عليه طبعا أغاني المقسوم التقليدية، لكننا شفنا برضو صلوهات كويسة زي الأكورديون مثلا في أغاني إلا أنت وغلاوتك عندنا، والإكسليفون في رقة أصله، والمزمار فعلى جناحك، والكولة في انبساط اللي كانت من كلمات حسن الصيد واللي كتب برضو أغنية نبيل نريد، ودي كانت حزينة شوية وبدايتها حلوة جدا بالرتم بتاعها مع العود، لكنها للأسف بتقلب تقليدية بعد 15 ثانية بس. أما أغنية تستاهل اسم الألبوم فكانت واحدة من أغنيتين اتشهروا جدا، وكمان المطربة التركية نيسي كارابوجيك خدتها وغنتها باسم استارم في ألبوم يام يام سنة 92. الالبوم كان تقريبا خلص وقربوا ينزلوه السوق، بس لما الناس عرفوا انها هتنزل البوم جديد بعتوا لها كميه جوابات مش طبيعيه، بيقولوا لها عملي لنا اغنيه فيها بهجه وفرح، وتقريبا كده كانوا خايفين انها تعمل اغاني حزينه تاني زي البوم رايقه، وفعلا جه حميد في نفس الوقت ده وسمعها اغنيه بتقول اضحك بقى وفرج يا عم خلي عينينا معاك تحلم. حنان قالت له انت بتهرج، انا لا يمكن اغني الاغنيه دي. حميد حاول يقنعها وهي مفيش، قال لها طب ما ليلى مراد غنت اضحك كركر، قالت له دي ليلى مراد، وبعدين وقتها كان الوضع مختلف لكن دلوقتي الانتقادات مش هتسيبني في حيل. المهم انها وافقت بعد معاناة، وفي يوم كانت نايمة لقيت جوزها كمال علماء بيصحيها الساعة 2 بالليل عشان اخيرا لقوا حجز فاضي في استوديو. راحت حنان تسجل الاغنية لكنها كانت بتغنيها بطريقة لا تمت للضحك والتفاؤل بصلة، عشان اصلا ما كانتش مقتنعة بالاغنية. فحميد جاب حكيم وحسن عبد المجيد وجوزيف المصري مهندس الصوت وعملوا لها جو لطيف جدا في الاستوديو وحاولوا يفرفشوها، وهم اللي ضحكوا الضحكة اللي في اول الاغنية، وطبعا ده ساعدها انها تفك وتتبسط وتغني الاغنية وان تيك من مرة واحدة. الاغنية اتعملت فيديو كليب مع المخرج عادل عوض وتصورت على مرحلتين وتكلفت حوالي 25,000 جنيه، وده كان رقم خيالي جدا وقتها، لكنها طلعت بشكل دم خفيف ونجحت جدا، وكان فيه الفنانين محمد الصاوي وعلاء ولي الدين. لكن الكليب اتمنع في الاول عشان حنان كانت لابسه فيه بنطلون جينز، وده طبعا كان شيء غريب جدا. لكن الاغرب بقى ان المطربة التركية نيسي كاربوجيك اللي قلنا انها خدت اغنية تستاهل خدت كمان اغنية اضحك وخلتها اسم نفس الالبوم يام يام، ورغم انهم كتبوا اسم حميد انه ملحن اغنية تستاهل ما كتبوش اسم ابراهيم فهمي على اغنية اضحك، مش عارف ليه. الاغنيتين دول هم اللي انا وصلت لهم، لكني متأكد ان لو دورت شوية كمان هطلع حاجات اكتر بكتير، سواء بقى الحنان او لمطربين تاني. فعلى سبيل المثال يعني المطربة دي كانت واخدة برضو في نفس الالبوم اغنية ونندم لعمرو دياب وداري العلاء عبد الخالق، وتقريبا كده كانت مطبقة على برنامج اماني واغاني. ومع النجاح الكبير للألبوم والأغنية تضحك بالذات، أكدت حنان على نجوميتها وشعبيتها الكبيرة، وكمان على كونها أحد المطربين المهمين في مسيرة الأغنية الشبابية واللي كانت بتتحارب بكل الأشكال والألوان في البرامج والصحف والمجلات. لكن ده ما خلاش أي حد منهم يبطل أو يقع، بالعكس نجاحهم كان بيزيد سواء في المبيعات أو في الحفلات، والأصوات الجديدة المنتمية للون ده بقت بتزيد. وكملت حنان برضو بنفس الشكل عشان تعمل سادس ألبوماتها والرابع تحت مظلة موسيقى الجيل، وهو ألبوم بحب.
بحبك طب وحياتي الشوق لنحبك ونحبك.
لو حطينا نقطة عند يناير 87 وقت نزول أول ألبوم لحنان حلوة، ونقطة تانية عند يناير 93 وقت ألبوم بحبك، هنلاقي نفسنا قدام تغير كبير وفرق شاسع بين اللي حنان قدمته خلال الست سنين دول، من مزيكا وألحان غربية بحتة لمزيكا وألحان شرقية بحتة. وصلت في الألبوم ده لمرحلة استخدام تخت شرقي بكامل آلاته، من عود لقانون لرق الكولة الكمان، كل ده طبعا مع الإيقاعات والأكورديون اللي كان حاجز مكانه في الفترة دي. ضيف على كده وجود أسامي جديدة في الألبوم زي الشاعر أمل الطاير والملحن حسن إشقش واللي معروفين بأغانيهم الشرقية، وعملوا في الألبوم أغنيتين هم حبيبي كان وعيني. شفنا برضو أغنية للثنائي الإسكندراني مصطفى قمر وسامح العجمي في سايق عليك الهوى، وظهر الشاعر الكبير مجدي نجيب لأول مرة مع حنان بأغنية نفارق واللي كانت حزينة شوية بجملة الكولة اللي فيها، ولحن إبراهيم فهمي الجميل. لحن إبراهيم فهمي أربع أغاني وكتب عادل عمر زيهم، وطبعا حميد وزع الألبوم كله مع تلحين الأغنية، لكن ما كانش فيه اختلاف قوي في التوزيع جوه الكوبلهات الخلطة المعتادة بتاعت حميد، لكن الاختلاف كان موجود في بدايات الأغاني زي مثلا مغنواتي وبحبك اللي بيبدأوا بصوت حنان من غير مزيك، أو حبينا ببداية السكس اللي تقدر تفصلها عن الأغنية كأنها من أغنية تانية، ولو في أغنية واحدة مختلفة بالتأكيد هتكون ما تجرحنيش. الأغنية كلها متوزعة على إيقاعات ما عدا 20 ثانية بيخش العود يلعب فيهم سولو بسيط كده ويطلع تاني، لكن بالتأكيد لحن إبراهيم فهمي مع صوت حنان كانوا هما أبطال الأغنية. نزل الألبوم في يناير 93 زي ما قلنا، وصورت حنان أغنية بحبك فيديو كليب، لكن وزي أي قصة درامية بتتصاعد فيها الأحداث لحد ما توصل الكلايماكس، فنقدر نعتبر سنة 94 هي الكلايماكس لمسيرة حنان الفنية.
انت دلوقتي بتسمع أضواء نجوم التسعينات مع علي العقيلي.
انا شفت رونالد ماكدونالد النهارده، وزرت مصنع هابي ميل، وشفت بيردي كمان بيساعدهم، دخلت اوضه اللعب فيها ملايين اللعب، وكل اسبوع رونالد بيحط لعبه جديده جوه كل وجهه في حسابات، مش كده؟ تعالوا متطوز وشوفوا بنفسكم.
والان السعر الجديد للوجبه المفرحه هابي ميل 6.99 جنيه فقط.
في السنة دي حنان كانت بتشتغل على ألبومها الجديد غني، واللي قررت فيه انها تتعاون مع موزع مختلف لأول مرة بعد سيطرة من حميد لمدة 3 ألبومات كاملين. ده طبعا غير مشاكله مع النقابة وقتها، واكتفى بتلحين وتوزيع أغنية واحدة بس هي نوار، واللي كان فيها مقدمة موسيقية طويلة حوالي دقيقة أو 45 ثانية بكمانجات وقانون وإيقاع شرقي، ووزع وتريتها يحيى الموجي. أما باقي الألبوم فكان كله من توزيع طارق عاكف، لكنه ما كانش الاسم الجديد الوحيد في الألبوم. فظهر بهاء الدين محمد وحسن أبو السعود بأغنية غني، وشوفنا أحمد شتا وصلاح الشرنوبي بثلاث أغاني هم سبب غرامي وليلي، ودي كانت عجبة جدا الملحن الكبير كمال الطويل بمقدمة البيانو اللي فيها. لكن أشهرهم بكل تأكيد وأكثرهم نجاحا كانت أغنية لو تأمر اللي صورتها فيديو كليب، ومن كتر ما كان بسيط وكانت مبسوطة وهي بتصوره خلصوه في كذا ساعة بعد ما كان عاملين حسابهم على يومين تصوير. شفنا عودة للشاعر مجد النجار بأغنية كل شيء من الحين حجاج عبد الرحمن. أما الثنائي بتاعنا عادل عمر وابراهيم فهمي فعملوا مع بعض أغنيتين، أولهم هي الهوى وكلام ببدايتها اللي كانت تخليها تطلع أغنية روك مش بطالة إطلاقا، لكنها وبعد 40 ثانية تقلب أغنية إيقاعية تقليدية بشكل غريب جدا ومحبط ومش مفهوم إطلاقا وملوش أي علاقة باللي حصل فيها في الأول. تاني أغنية لو قلبك فهي بالنسبة لي من أجمل أغاني الألبوم كلحن وطريقة غنى، وأكتر واحدة مختلفة في شكل التوزيع بالساكس والجيتارات والإيقاعات الخفيفة مع الكمانجا والمزيكا بالصوت البشري في الباك جراوند. حاول طارق عاكف انه يجرب حاجات مختلفة في الاغنيتين دول مع الاغاني الشرقية وده يحسب له، ونزل الالبوم في صيف 94. لكن الاهم في السنة دي بالنسبة لحنان ما كانش الالبوم نفسه، كان اللي حصل وقت تسجيل الالبوم. الحكاية بتبدأ في واحدة من حفلات حنان وهي بتغني ومحتلة المسرح بحركتها، شافها ناس اجانب واعجبوا بيها جدا وافتكروها اسبانية في الاول من شكلها وطريقة غناها، لكنهم اتفاجئوا لما عرفوا انها عربية وتواصلوا معاها وراحوا قعدوا مع شركة سونور وقالوا لهم انهم من شركة ايبك ريكوردز الامريكية. ولو انت متعرفش مين شركة ايبك ريكوردز فحب اقولك ان هي اللي كانت بتنتج البومات مايكل جاكسون وقتها، وانتجت كمان لدونا سمر وجينيفر لوبيز وغيرهم كتير. المهم يا سيدي قعدوا معاهم وابدوا اعجابهم بحنان وعرضوا عليها انها تنضم للشركة وتسافر امريكا تقيم هناك اقامة كاملة ويتولوا انتاج البوماتها او بالمعنى الادق اطلاق مشروعها الغنائي الجديد. طبعا الموضوع ما كانش شيء عادي، لا ده كأنك بتلمس السماء. واحدة من أكبر شركات المزيكا في العالم ده واللي بتنتج الأهم شخص جابته البشرية في الغنى جاية لك بنفسها عشان تعرض عليك تنتج لك. حنان من كتر فرحتها بدأت ترسم أحلام مع نفسها وإنها خلاص هتكسر الدنيا وهتبقى عمر الشريف التانية وحاجات من دي. لكن للأسف والدة حنان رفضت الموضوع تماما، وحنان من كتر ترددها ومن كتر ما كانت نفسها في الفرصة قررت تصل استخارة، لكن وهي بتقول من جواها يا رب حتى لو حاجة وحشة وافق. يومها شافت في التلفزيون برنامج عن حياة الفنانين برا، وطلعت حنان بعد اليوم ده بقرار انها مش هتوافق على العرض. طبعا دي كانت صدمة كبيرة جدا لاصحابها اللي كتير منهم هجموها وقالوا لها انها ضيعت فرصة مش هتتكرر تاني مهما حصل، لكنها برضو كانت حاجة صعبة جدا عليها. ورغم انها كانت مقتنعة بقرارها لكنها بدأت تفكر وتسأل نفسها طب هي عايزة ايه. حاسة انها عايزة تعمل حاجة لحياتها للناس مش بس لنفسها، وكل ما كانت تسمع اي حاجة في الفترة دي ما تعجبهاش، اي الحان اي اغاني تحس انها متكررة كله شبه بعضه، ولو اي اغنية نجحت كله بيكررها بعد كده، لحد ما حست ان محدش فاهمها وانها محتاجة وقت مع نفسها. وهنا قررت حنان لأول مرة انها تاخد قرار تبعد عن الغنى وتبطل حتى لو شوية، لكن من غير ما حد يعرف ولا تعلن للناس. قعدت حنان سنة كاملة في البيت مع نفسها في وسط التساؤلات اللي جواها دي، من غير غنى من غير حفلات، لكنها طبعا ما كانتش متعودة على القعدة كده، فقررت بعد فترة من التفكير انها ترجع تاني للغنى وتبدأ تدور على أغاني عشان ألبومها الجديد. التدوير اللي خد منها مجهود كبير جدا وتعبها، لانها زي ما قلنا ما كانش عاجبها اي حاجه بتسمعها، وكانت شايفه كله بيكرر وعايزه تعمل حاجه مختلفه. ده يفسر لنا وجود اسامي كتير جديده في الالبوم سواء في الكلام او في الالحان او حتى في التوزيع، وزي ما خلانا نشوف اغاني كويسه جدا خلانا نشوف برضو اختيارات مش قد كده او مش شبهها شويه في محاوله منها للبحث عن المختلف، زي مثلا اغنيه تيجي تيجي كلمات عبد الرحمن ابو سنه والحان ناصر فخري واللي كانت توزيع طارق مدكور كابور اللي رجع لألبوماتها بعد غياب كبير، واللي لحن ووزع أغنية تانية برضه هي أستناه، كلمات أمل الطاير، وكانت من الأغاني اللطيفة في الألبوم. شفنا الأول مرة الموزع وليد فايد بأغنيتين من ألحان وكلمات هاني الصغير، حسيت فيهم بشوية استسهال، ده غير صوت الكرال الرجالي اللي كان غشيم أو مش لايق مش عارف، لكنه كان مستفزني. وبعد موزع 7 أغاني في الألبوم اللي فات، ظهر طارق عاكف المرة دي بأغنيتين، هما معاك يا عمري كلمات مدحت العدل وألحان خليل مصطفى، واللي كان أول مرة يلحن لحنان بعد ما انفصلوا، والتانية هي معقولة كلمات سمير زكي وألحان عصام كاريكا، واللي من كتر ما كانت حنان متلخبطة ومش عاجبها حاجة خلته يقطع من 15 لحن تاني ويركبهم على بعض لحد ما طلع اللحن ده، وصورت الاغنيه فيديو كليب كمان.
معقولة يا زمان تعمل كده فيا، معقولة تضعني وتجمع اللي تعون عليا.
رابع موزعين الالبوم كان محمد مصطفى، وظهر باغنيه واحده هي انا قد كلامي من الحانه وكلمات بهاء الدين محمد، وتسمى الالبوم باسمها. لكن هو بدون اي شك في اكتر اغاني الالبوم ده اختلافا في اللحن والتوزيع، وما كانش فيها زحمه الايقاعات الشرقي وحافظت على جودتها كمان، كانت اغنيه يلي كلمات امل الطاير والحان وتوزيع اشرف محروس. والحقيقه مش عارف واحد زي ده ازاي ما كانوش المطربين وقتها بيستغلوه بشكل اكبر، بالرغم انه كان بيثبت قدرته في كل مره وفي كل اغنيه بيوزعها.
يلي تعبني تملق ومسخر اشواق في ليلك،
نزل ألبوم أنا قد كلامي في السوق مع نهاية سنة 96، لكن حنان نفسها ما كانتش عارفة تبقى قد كلامها، أو بمعنى أصح اللي جواها كان أصعب من إنه يتحل بسهولة، تفكير كتير وأسئلة أكتر، وحاسة إنها مش متأكدة من أي حاجة. وفي وسط كل ده كانت برضو بتحاول إنها تكمل في الغنى وتعمل حفلات في مصر وفي أمريكا، وشاركت في حفلات ليالي التلفزيون سنة 97، وكمان كانت بتجهز لألبومها المفروض هينزل سنة 99. وتقال إن حصل خلاف بين أصحاب شركة سونار هاني ثابت وكمال علماء، بإن الأول كان مصر ينزل ألبوم حكيم قبل ألبوم حنان. ضيف على كده بنت حنان الصغيرة أميرة اللي كان عندها حوالي 4-5 سنين وما كانتش بتقعد معاها كتير بحكم السفر والحفلات، كل الحاجات دي تراكمت فوق بعضها مع التساؤلات اللي جواها أساسا، واللي حست منها أنها ما عملتش أي حاجة لربنا، وكل ده لمتعتها الشخصية. وقعدت تقرأ فترة كبيرة واتكلمت مع كذا حد، منهم المطربة المعتزلة ياسمين الخيام بنت المقرئ محمد خليل الحصري، واللي ساعدتها كتير في قرارها. وفي 29/4/99 تقرر حنان أنها تتحجب وتعلن اعتزالها الفن نهائيا، بعد ما كانت في حالة صراع مع نفسها لمدة طويلة دخلتها في مرحلة إحباط واكتئاب، وأدت أنها تنفصل عن جوزها وتعبت شوية في ظهرها. وهنا تعرفت حنان على دكتور عظام كان عايش في ألمانيا، اتجوزوا بعد فترة وسافرت معاه عشان تعيش بين مصر وألمانيا لمدة زادت عن 10 سنين، عملت فيهم دراسات إسلامية وابتعدت عن الفن تماما لحد سنة 2015 لما ظهرت تاني، ورجعت مصر بعد وفاة جوزها وعملت أغنية صلوا على نبينا، وشاركت في كذا حفلة، وظهرت في شوط في مسلسل الأنسة فرح، لكنها ما أعلنتش عودتها بشكل رسمي، بالعكس دايما بتقول انها بتفضل تسيب ده للاصوات اللي على الساحه دلوقتي، وممكن تغني بس لو حاجه للبلد او حاجه دينيه، زي مثلا ما عملت في اغنيه رمضان اللي فات.
فاكرين زمان ايام ما كنا صغيرين، زي الملايكه بقلب ابيض طيب.
لما قارنا في الحلقة الفترة من يناير 87 ليناير 93، كنا بنقارن تغيير في شكل المزيكا اللي قدمتها حنان في التاريخين دول، لكن المرة دي لما نقول من يناير 87 لديسمبر 96 يعني تقريبا 10 سنين، فعن هنا ما بنتكلمش عن مجرد 10 سنين عملت فيهم حنان 8 ألبومات وشوية حفلات وخلاص، لا دول كانوا رحلة فنية وقصة درامية بكل تفاصيلها، بصعودها وهبوطها، بأحداثها ونجاحها وصراعاتها مع نفسها قبل أي حد تاني. بنت عادية جدا على طبيعتها تحب تغني، قدرت انها تتكرم من باريس كافضل مطربة بوب في الوطن العربي في وقتها، قدرت تخلي شركة بحجم ايبك ريكوردز انها تشوف فيها مشروع غنائي يستاهل يكون موجود جنب مايكل جاكسون في نفس الشركة. انت هنا ما بتتكلمش عن نجاحات عادية او حاجة سهلة بتتكرر كل يومين ثلاثة، انت هنا بتتكلم عن حاجات تقدر تعتبرها ببساطة من اقصى ما يطمح اليه الشخص اللي بيغني. حنان يمكن اغانيها اللي اتشهرت قوي لحد النهارده مش كتير، وده ضريبه لما يكون عندك اغنيه ارتبطت باسمك مدى الحياه زي الشمس الجريئه وبقت اشهر منك كمان في اوقات كتير، بس الحقيقه ان ده مش صح، على الاقل بالنسبه لجيل التمانينات والتسعينات اللي كانت حنان بالنسبه له واحده من ابطاله بكل تاكيد. واتمنى تكون حلقتنا قدرت تقول ده ولو بشكل بسيط. انتهت رحلتنا مع حنان لحد هنا، لكن حكاياتنا لسه مكملة، فاستنونا الحلقة الجاية ونجم جديد. احنا موجودين على بوديو، يوتيوب، ساوند كلاود. كان معاكم على العقيلي، وده أضواء نجوم التسعينات.